حتى له متوقعات الرئيس الأمريكي ترامب على طهران تهتم بمصالحها ومنافعها الوطنية. استشهد عصابة مجرمين إلى أراضي الأحرار الإسرائيلي صيغة المنطقة في شرق وزن لبنان بخرق ساخر أطلقوا الطيران على البلاد. الاقتصاد المحلي تم طيران الاحتلال استهدف عدة مناطق في مدينة الهرمين فسعى السراعين في القطاع وفي مناطق أخرى إلى مزار النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات للجيش بشأن المشكلة في سجنات
تواجد إلى الجهة الشرقية من بلدة قبليدة وعيطرون قابل تماما إحدى النقاط الخمس المستحدثة وهي نقطة جل الدير والتي كانت أيضا من ضمن المواقع الإسرائيلية التي مارست الاعتداءات يوم أمس وقبل أيام على هذه البلدة من خلال الرشقات الرشاشة الغزيرة التي كانت تتعرض لها هذه البلدات. الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت يوم أمس وما زالت كانت مستمرة حتى الصباح من خلال المسيرات التي استهدفت إحداها سيارة في بلدة عيتا الشعب في الحصيلة النهائية 80 غارة على موجتين من الاعتداءات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 17 جريحا وسقوط 10 شهداء في أكثر من قرية وخاصة في مدينة سور القليلي وأيضا تولين واليوم في عيتا الشعب. وهذه الغارات التي استهدفت 20 نقطة وبلدة في مناطق قضاء سور والنبطية ومرج عيون بالإضافة إلى القرى البقاعية وخاصة الزرعين النبي الشيط ومنطقة حوش السيد علي في البقاع الشمالي. طبعا هذه الاعتداءات لا زالت أيضا من خلال وتيرة التحليق التي نسمعها على علو منخفض فوق القرى الجنوبية ربما تكون إذانا أيضا بجولة جديدة من الاعتداءات. هذا مرتبط بآلية نوايا العدوان الإسرائيلي كما كنا نرصد تحرك من هذا الموقع الذي أشرت إليه لبعض الجنود وآلياتهم باتجاه النقطة الشرقية الشمالية أي نزولا باتجاه بلدة عيطرون وبلدة بليدة حيث نتواجد الآن. طبعا هذه الاعتداءات عكست ردود فعل كبيرة في الشارع اللبناني على كافة المستويات الشعبية والحزبية والرسمية كان أبرزها ما عبر عنه رئيس الجمهورية اللبنانية عندما حمل لجنة وقف إطلاق النار ومراقبة القرار 1701 يعني مسؤولية ما يحصل من خلال يعني عدم ضغطها على الجانب الاحتلال على الكيان الإسرائيلي من خلال خروقاته المستمرة بالإضافة إلى ما أدلى به رئيس مجلس النواب الذي اعتبر بأن ما يحصل هو اعتداء سافر وحقيقي باعتبار أن لبنان قد التزم مليا بالقرار 1701 إلا أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتفلت من كل ضوابط هذا القرار ويمارس اعتداءاته بشكل كبير على القرى والبلدات.
بين السفارات الإنذار في تل أبيب القدس المحتلة والأجزاء الشمالية من منطقة الغربيين على إطلاق صاروخ الإنذارين واعترف الإعلام العربي وتوقف لحركة المناطق الجوية في مطار بنغوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوام السفارات الإنذار. يذكر أن القوات اليمنية تنفذت مؤخرًا عدة عمليات لعنف الكيان الإسرائيلي أبرزها استهداف مطار بنغوريون قبل أيام وتسبب الذي اعترف لحركة حتى تحصيل الضحايا قسم الاحتلال المتواصل على قطاع غزه وتجهيزات عدد 30 شهيدا بينهم اطفال ونساء. واكد الاعلام الفلسطيني تكذيب الاحتلال ولكن على جنوب القطاع واعتبار الاستهداف للحل اليمني ومنطقه المواصي في خان يونس. وقد نعت حركه الحماس القياديه بالحركه صلاح الدموي بعد القطاع الشهيد عن زوجته واصابه عدد من افراد عائلته جراء العدوان على المواصل. الى ذلك قصفت وحدات الاحتلال مخيمها بعيد المسيرات والجبالية في وسط وشمال القطاع بقذائف مدفعية، استشهد ما يزيد عن 650 مدنيا منذ سنوات الاحتلال القصف والثورة المقام المرحلة الثانية من اتفاقية غزة. رجع شباب الاف المستيقنين الاسرائيليين بتظاهرات احتلال غزة مطالبة بصحة تبادل رأس وشاملة واحتجاج على عمارة رئيس الجهاز الشعبات والمبارك وذكر موقع فارس واسرائيل. وهذه التظاهرات الاسبوعية تعد اكبر على سجن الاكبر بدلا عن الاعتداء وجهة المتظاهرين لسياسات الحكومة الدنيا الاوروبية. كانت محكمة كفية بسجن رئيس بلدية اسطنبول أشرف إيمان أوغلو وفي وجوده المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه أسر إيمان أوغلو التظاهرات بجميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقاله، لتتحول المسيرات إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز وحبات طعام لتفريق إلى العنوان. طهران تؤكد استعدادها للحرب وعدم خشيتها منها لأنها لا تسعى إلى أي نزاع. انتقاء حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30. محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول لحين مطلوبه للمحاكمة. شكرا على ضيق الوضع في كتابة الوضع.
Oh, نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في رسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه؟ هل بدأ العد العكسي في لبنان لوضع حد لاعتداءات الاحتلال؟ ماذا عن مواقع جبهات الإسناد اليوم وفشل واشنطن أمام اليمن؟ قرار الإسناد في مواجهة العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989154899950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان، حيث يواصل جيش الاحتلال هجومه الوحشي على المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في ظل حصار مطبق ومنع كامل لكل مكونات الحياة. وفي كيان الاحتلال ورغم معاودته تسعير لهيب الاعتداءات بكل اتجاه لحماية نفسه، إلا أن نار الخلافات الداخلية وصلت إلى أطراف وإلى أطراف ثوبه، ولم تعد المسألة إقالة أرفع مسؤول أمني في تل أبيب حسب، بل صراع حاد بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمحكمة العليا التي وقفت ضد قرار حكومة نتنياهو بإقالة رئيس الشباك رونين بار، وهي أزمة تتعمق في قلب المجتمع الصهيوني، حتى حذر كبار المسؤولين من إرهاصات حرب أهلية كما قال الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، بل إن الكيان في فوضى عارمة كما وصفه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا عاموس يدلين. لكن المكابر نتنياهو يهرب أكثر إلى الأمام لسفك المزيد من الدم الفلسطيني في غزة والضفة، معتدا بائتلافه الحكومي الإجرامي والدعم الأمريكي غير المحدود. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أعاد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حالة الانقسام في المجتمع الصهيوني إلى الذروة أو إلى ما قبل 7 أكتوبر بإقالة رئيس الشباك رونين بار. ومن أهم دوافع رئيس الحكومة تحميل المسؤولية لجميع المستويات العسكرية والأمنية والنأي بنفسه عن تحمل هذا الإخفاق ليأتي ملف الفساد الخطير، وهو ما سمي بقاتر جيت الذي كان رجل قوي رئيس الشباك يحقق فيه. نتنياهو لن يسمح لرونين بار أن يطيح به، فقرر إقالته استكمالا لتصفية كل معارضيه ليبقى الحاكم المطلق، وهو نذير باشتعال الحرب الأهلية كما حذر رئيس المحكمة العليا السابق.
ما شاء الله في الأيام المقبلة.
نعم، لقد حذرت من الحرب الأهلية في إسرائيل وما زلت مصرا على هذا التحذير. نحن أمام 7 جبهات، بل نحن أمام 8 جبهات. الجبهة الثامنة هي الجبهة الداخلية، فهناك شرخ داخل هذا الشعب، هناك حالة انفصال بين مكونات الشعب المختلفة، وطريقة حل هذا الشرخ هو عبر الفهم أن القوة بمفردها ليست أداة لحل نزاعات في الديمقراطية، فالشرخ لا يزال قائما ومواقف السياسيين تزيد من هذا الشرخ، وأنا أخشى جدا أن تكون نتيجة ذلك تجاوز الخطوط الحمر وسفك الدماء.
كنت أتوقع أن أرى المزيد من الإسرائيليين في الشارع، لأن هناك مشكلة قومية اليوم وليست مشكلة رئيس الشباك أو مشكلة غزة، فهذه مشكلة لكل مجتمعنا ومستقبلنا، حيث تجري الآن التحقيقات حول قطر جيت. وهي حول العلاقات بين مستشارين لنتنياهو وقطر والتي يتولاها الشباك. والآن يريد نتنياهو إقالة رئيس الشباك، لذا توجد أسباب لرئيس الشباك ليعارض وألا يستقيل.
الخشية من جموح نتنياهو بقراراته والدوس على كل الاعتبارات وخاصة السلم الأهلي في كيان الاحتلال دفعت كبار خبراء الصهاينة إلى التنبؤ بمصير إسرائيل الأسود، أن المجتمع لا يمكن أن يستمر في ظل حكم الرجل الواحد.
نحن في فوضى عارمة، وقد رأيت الرسائل التي كتبها وزير الدفاع ورؤساء الأركان والشباك والاستخبارات العسكرية لنتنياهو في أثناء الانقلاب القضائي قبل 7 من أكتوبر. لم نكن حينها في حالة حرب، حيث قالوا أن الردع الإسرائيلي أصيب بضعف وأننا نتجه إلى كارثة، وقد تم تجاهلهم. وأنا أقترح النظر لما يحصل في تركيا وأردوغان الذي أراد أن يكون الحاكم الأوحد، فقرب الجيش والجهاز القضائي وأجهزة الدولة والأكاديميين ويريد تغيير الدستور، ورأيت التظاهرات وأعتقد أننا نتجه إلى نفس الحالة التركية.
كما أعرب كبار الخبراء في الكيان المؤقت عن أمالهم بأن توقف المحكمة العليا إقالة رئيس الشباك، وإلا فإن حربا أهلية باتت على الأبواب بحسب هؤلاء الخبراء.
الزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ما الأبعاد التي دفعت بالعدو الصهيوني لاستئناف عدوانه على غزة؟ واليوم يجري الحديث عن التهجير.
هذا الموضوع ليس جديدا، ليس حديثا. هذا الموضوع موضوع عهد فيكتوريا ثم كان يخطط لإقامة دولة إسرائيل الكبرى، وله كلمة في ذلك. هو يقول أنا أنجز نصف المهمة، يعني بن غوريون أنجز نصف المهمة والباقي عليكم. هو يوصف لكل الصهاينة مال مشروعه بتحقيق دولة إسرائيل الكبرى في هذه المنطقة، هذه الدولة التي تريد تشتيت المنطقة وتشتيت شعوبها من أجل السيطرة، من أجل الهيمنة، من أجل كسر إرادة الشعوب العربية والإسلامية. وأصل وجود الكيان الصهيوني هو من أجل هذا المقصود. اليوم نتنياهو لديه مأزق داخلي. نتنياهو اليوم يظن بأن ترامب أو حتى من كان قبل بايدن يمكن أن يحقق هذا المشروع. يتخيل نتنياهو أن قامت دولة إسرائيل
نعم دكتور حسن.
نعم
نسمعك دكتور.
ترى للتهاوي الأنظمة العربية وخذلانها وتآمرها وشراكتها لهذا العدو الصهيوني. يعني اليوم بلغ حد التآمر العربي للشراكة الكاملة تقريبا في قتل الشعب الفلسطيني. يعني كنا سابقا نسمع إدانات، كنا سابقا نرى الشعوب العربية تتواجد في الساحة. اليوم ما عدنا نسمع بهذا. اليوم نحن نرى بأن الكيان السعودي يذهب إلى التطبيع الكامل مع هذا العدو. لذلك اليوم يظن نتنياهو بأن الفرصة مؤاتية له. هذا أولا. أيضا ترامب عندما يخاطب بأنه يريد تحقيق تهجير الفلسطينيين واستثمار غزة من أجل إقامة المناطق السياحية فيها، هذا ليس جديدا على الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جزيرة احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية وقررت شعبها، وهي اليوم تقيم عليها من قاعدة عسكرية بحرية كبرى. لذلك هذا المشروع الأمريكي والإسرائيلي يعملون عليه من أجل تحقيقه. يعني هم يمتلكون القوة. اليوم ترامب يظن نفسه بأنه هو الواحد القطب الواحد، هو كسر شريكه الأوروبي، الشريك الأساسي في الإدارة الأمريكية، كسرها في الشارع السياسي، هو كسر كل العالم. وهو كنا سابقا في ولايات السابقة طرح القدس والمشروع الإبراهيمي إلى ما هنالك. لذلك هو يعمل على تحقيق هذا المشروع، هو يعمل على الاتباع على كل مستقبلات العالم وليس فقط في هناك، حتى في روسيا وحتى في أوكرانيا.
نعم طيب دكتور حسن، يعني ما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة اليوم لمواجهة حرب الإبادة الجماعية؟
أولا المقاومة تمتلك بداية يعني بعد التوكل على الله تعالى وعلى حقها وتقرير مصيرها، تمتلك بداية على الشعب. يعني لم تنطلق أي مقاومة من عنصر عسكري أو من عنصر خارجي أو من عنصر مالي أو من عنصر استيلاء أو احتلال. يملك الأرض من يملك الشعب، يملك أقوى قوة من أقوى محتل. لذلك نحن عندما نرى هذا الشعب الفلسطيني الذي عجز عن الاحتلال الصهيوني منذ العام 1948 بعد الخديعة وبعد التآمر العربي، استطاع أن يسيطر على أجزاء من فلسطين، ولكن نتيجة تسلط الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ونتيجة تطور العمل الفدائي الفلسطيني في المراحل اللاحقة، ثم وصلنا إلى اليوم بأن المقاومة الفلسطينية اليوم استطاعت أن تكسر جبروت القيادة الصهيوني والجبروت الأمريكي معا، لأن الحرب التي شنها العدو الصهيوني هي حرب أمريكية بامتياز. عندما تصمد المقاومة في فلسطين ويصمد الشعب الفلسطيني بما يناهز على 50,000 شهيد فلسطيني، لا يمكن لأي قوة في هذا العالم أن تكسر هذه الإرادة الشعبية. لذلك هذه هي قوة أولاد المقاومة، سواء في لبنان أم في فلسطين أم في اليمن أم في العراق. أن يستند إلى قوة الشعب لا يمكن أن يخسر. وثانيا تأتي المقدرات العسكرية والتدريب العسكري والتحالفات.
طيب ماذا عن الدور الأمريكي الذي وضع ثقله في مفاوضات وقف إطلاق النار سابقا؟ اليوم يطالب المقاومة بإلقاء السلاح، إطلاق سراح الأسرى الصهاينة. ماذا في أوراق واشنطن اليوم؟
واشنطن يعني من تصفف واشنطن يفعل هذه الصراحة. واشنطن لا مواثيق لها، لا أمن لها ولا عهود لها. واشنطن تعمل على كافة كل العالم، تريد استيلاء على كل مستنقرات العالم. هذا أولا. ثانيا واشنطن السابق يعني لم يكن جديا بمعنى أنها ترحم الفلسطينيين، لا، وصلت إلى مرحلة وجدت أن الجيش الصهيوني عانى الكثير وفقد الكثير من الجنود ومن عسكرهم، وكان هناك تهديد للرئاسة. يعني هذه نقطة جدا مهمة، ما بين الصراع القائم ما بين الجمهوري والديمقراطي، ما بين بايدن وبين ترامب. اضطر حينها بايدن للضغط، واضطر أيضا ترامب، يعني عمل الإنسان ليس حبا للشعب الفلسطيني وليس حبا للسلام، إنما كانت مقتضيات الانتخابات الأمريكية أن يلجأ الإنسان إلى هذا وقت النار هذا. والإنسان يعني دعما نتنوه لأقصى حد، وفي اللحظة الأولى التي وصل بها ترامب إلى سلك الرئاسة أرسل شحنة الأسلحة التي كانت متوقفة وأعطاها الصواريخ النووية، وهذه الصواريخ النووية تشير إلى قلق كبير سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في جمهورية اليمن العزيز أو حتى في العراق، لأن ترامب من يظن بأن ترامب هو رجل السلام ايضا هو مخطط ما يتبع سياسة العنصة والجزرة الجزرة بما يسميه هو عبد السلام يعني بالتنظيم النفسي والإعلامي وسياسة العنصة بالحرب العسكرية يعني ترامب ليس رجل سلام ترامب في أي مسار يلزم أن يكون عسكريا سيكون عسكريا بأي سلامة مسار يلزم أن يكون دبلوماسيا يذهب بالسياسة بالاقتصاد هو يعتمد هذا الأسلوب لذلك ترامب هو يعتمد إذا صح التعبير القوة الذكية حين ما بين القوة العسكرية الصلبة وحين ما بين الحرب الناعمة وبين الضغط النفسي وبين الضغط الإعلامي وحتى إذا لديه سلاح كبير هو سلاح الاقتصاد.
طيب دكتور على صعيد جبهة لبنان يبدو أن التصعيد سيد الموقف مع تناغم بعض القوى في الداخل اللبناني مع الاحتلال، هل نحن أمام منعطف جديد في مسار المواجهة على صعيد جبهة جنوب لبنان؟
لا نحن لسنا في مسار جديد. لبنان في العام 1948 تعاني الاحتلال من القوى السورية
نعم
تخف حينا وتشتد أحيانا منذ العام 1948 للصهاينة عملاء وأدوات في لبنان وهذا ليس بجديد يعني من يتآمر اليوم هو نفسه من كان يتآمر في 42 وبعد 42 نفس هذا الحزب نفس هذا التوجه لذلك نحن لا نعيش حالة جديدة ونحن اليوم نعيش مرحلة متصاعدة من هذا الصراع يعني حتى عندما كنا في 2023 2024 في الصراع ضد العدو الصهيوني كانوا هؤلاء أدوات حتى في 75 و 76 سابقا في العام 1982 كان رئيس هذا الحزب هو المفوض الإسرائيلي وأوصله إلى رئاسة الجمهورية لذلك نحن لسنا اليوم نعيش تصعيدا صهيونيا نحن في مسار التصعيد يعني منذ نشأة هذا العدو نحن نعيش التصعيد ولكن يعني يعتمد عدة أوجه إلا أن بعض الجيش اللبناني ونحن هنا بالمناسبة نطالب الجيش اللبناني لما وجده بالأمس كما قيل في بعض وسائل الإعلام بأنه ألقى الصبر على العناصر الباغية التي أطلقت رشقات الصواريخ من أجل الفتنة الداخلية ومن أجل القول للكيان الصهيوني عليك أن تكون عسكريا هذا ما قيل في الإعلام نحن الجيش اليوم مطالب من أجل وقت الفتنة أن يعلن بصراحة من هي هذه الجهة الباغية التي دفعت 500 دولار إلى أحد الشبان السوريين يعني هم اعتمدوا على شاب سوري من أجل إطلاق الصواريخ وأعطوه مبلغ 500 الجيش اللبناني اليوم نعني بإيضاح كل هذه المسألة نعني بإيضاح من هي الجهة التي تتعامل مع هذا العدو الصهيوني لمصلحة من هذا الصهيوني لا سيما أن سمعنا مباشرة يعني في اللحظات الأولى قبل أي تحقيق قبل أي إجراء ميداني قبل أن يكون هناك أي صوت سمعنا أحد قياديين هذا التنظيم بأنه يستجني الكيان الصهيوني ويستجني الجولاني في سوريا من أجل تدخل نزع سلاح حزب الله هذا التنظيم كان علما لحظات الأولى وهذا ما أشار إلى إمكانية أن تكون هذه الجهة هي التي نظمت إطلاق هذه الصواريخ لا سيما بأن نوعية الصواريخ مكان إطلاقها المكان الذي سقطت فيه كل هذا لا يشير على الإطلاق إلى مهنية محترفة لأن حزب الله يمتلك من الصواريخ من الحصة من القواعد الصواريخية يمتلك المهنية التامة
شكرا جزيلا لك دكتور نعم شكرا لك دكتور حسن ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيت
اوسلو هيا بنيا تكنشي هيا انا كيني بكتسورة ديرا شي يشن شو
شاهدوا الأحلام والأشياء مفجدة
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا قرار الإسناد في مواجهة العدوان ورسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه والعد العكسي في لبنان لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وأيضا موقع جبهات الإسناد. ونتابع لقاءنا هذا بجملة من الأخبار والتقارير في برنامج فلسطين اليوم حيث نبدأ من غزة حيث تواصل قوات الاحتلال استهدافها الإجرامي للمدنيين في الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس استشهاد القيادي لديها صلاح البردوي. عن آخر التطورات في القطاع نستمع إلى رسالة صوتية من الزميل سعيد
ونصب كاميرات المراقبة ومنها لتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الذين يحاولون الخروج من حي تل السلطان. هذا الحي يذكر أنه تعرض لاجتياح شامل لأشهر طويلة، تم تدمير معظم المباني فيه هو الحي الخروجي، والمنطقة أيضا التي استشهد فيها قائد حماس في غزة شهيد يحيى السنوار، وبالتالي تعرض لتدمير كامل. لكن الجهات الإسرائيلية بحكم أنه قريب من محور فلسطين من الجنوب مع مصر ظلت متمركزة على أبوابه، ومع عودة أحد الانتخابات الإسرائيلية لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين يوم أمس كان هناك 6 شهداء في هذا الحي، اليوم اجتياحهم ودفع الناس للخروج نحو نواصي خان يونس. في مدينة رفح في حي تل السلطان تحديدا يتكرر في بلدة سنتاهية شمال قطاع غزة، في بلدة سيد حانون شمال القطاع وفي القرية البدوية، حيث يعمل جيش الاحتلال إلى دفع الناس من مزوح من مناطق تقناهم إلى غرب مدينة غزة. وأيضا تكرر شرق مدينة خان يونس هي سياسة جديدة قديمة يعود لها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الناس على الخروج من منازلهم، وتستفد ذلك من معاناة
إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، ونفذت خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير كانون الثاني الماضي على مدن شمال الضفة. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره السبت 11 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي تنوعت ما بين عملية اطلاق نار وعملية تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي جنين أعلنت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها فجرت عبوة ناسفة بنقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري ببلدة السيلة الحارثية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كوبر برام الله ومدينة ومخيم جنين، إضافة إلى مدينة طول كرم ومخيميها. وفي نابلس أصيب جندي من قوات الاحتلال بجراح خطرة خلال اشتباكات مع مقاومين في المدينة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المساكن الشعبية ومخيم بلعطة، وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون في خلقيلية وبلدة يضا في الخليل تخللها إلقاء حجارة. وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.
بين
الكرام، الولايات المتحدة وكيان الاحتلال إلى أي اتجاه يقودون المنطقة؟ هذا التساؤل ننتقل به إلى الزميل ميسر بيومي، وهذه رسالة صوتية.
من العقل والوعي يبدو أنها باتت مفقودة عند الإدارة الأمريكية الجديدة. جنون لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه فاق حد المعقول،
ويتباين ان نتنياهو الى حد ما هو يدير ترامب كما فعل مع بايدن. طبعا كانت هناك توقعات بان ترامب لن سيكون صارم تجاه نتنياهو، لن يرضى او يعني لن يسمح لنفسه بان يخضع لحكم، راح يسمح لنتنياهو يتحكم بالسياسات. ولكن يتبين من خلال الذي جرى، من خلال استئناف الحرب على غزه، انه لا، ترامب عم يوقع بنفس المشكله.
قبيل انتخابات الولايات المتحده كثر الحديث عن شخصيه لقبت برجل اطفاء الحروب، وكان المقصود من التوصيف انذاك ترامب. فهل يملك الاخير بالفعل وسيله تساعده على ذلك؟
ترامب عنده صوابع، يعني بيصاحب ضد الخصوم، ولكن احيانا في كثير من الاحيان يتراجع. انا بعطيك مثل اللي حصل مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشماليه وولايه نورث كوريا، كان هناك تصعيد كلامي وحتى كلام حربي، وبعد ذلك اجتمع مع كيم جونغ أون. يعني يتبين انه في خطر حقيقي من اندلاع حرب، وانا بعد يعني بشوف انه ترامب يريد تجنب حرب بمعنى الحرب التقليديه. عندما يرى بان هذا الخطر حقيقي وقائم، هذا قد يؤدي ان يدفع ترامب الى التراجع. وهون حتى يعني دعم لاسرائيل، يعني بيختار ترامب ما بين الدعم لاسرائيل وبين تجنب دخول حرب اقليميه مشتعله. اعتقد في هذه الحاله قد يختار لا، انه الدعم لاسرائيل يقف الى هذا الحد، مش مستعد يدخل بحرب تقليمية شاملة حتى وإن كان يعني يدعم إسرائيل.
إذن يبقى لدى ترامب وفريقه خياران لا ثالث لهما، إما الحد من همجية كيان العدو، وإما تطورات تؤدي بالمنطقة إلى سيناريوهات مجهولة.
أوساط صهيونية تعتبر أن حملات ترامب الحملية والتهويلية على اليمن ستفشل أمام إرادة اليمنيين في مساندتهم للشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الهلع والدعاء المشددة يطرق أبواب الصهاينة باليد اليمنية التي وجهت صواريخها نحو أهداف الاحتلال داخل فلسطين المحتلة. إعلام العدو قال إن مليوني إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في منطقة غير القدس، وتدريب إطلاق الجيش اليمني صاروخا بالستياً فرد صوتي نحو إسرائيل، وأن ذلك تسبب بحالة من الذعر أدت إلى سقوط العديد من الإصابات بين المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.
كان من ماليافو
مرة أخرى ضربة يمنية لملايين الإسرائيليين، حيث شبت صورة الأنظار في وسط البلاد وفي القدس إطلاق صاروخ من اليمن. هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها إطلاق صاروخ شخص من اليمن، وقد قدمت الطواقم الطبية العلاج إلى حوالي 13 شخصا أصيبوا أثناء فرارهم إلى الملاجئ. في أثناء الليل أطلق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، وقد أدى الصاروخ إلى تشغيل سفارات الإنذار في منطقة واسعة جدا. وقد استيقظ نحو مليون إسرائيلي على أصوات السفارات. وفق قوات الإسعاف هناك عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح أثناء فرارهم إلى الملاجئ. هناك عدد من المصابين بحالات الهلع.
خبراء الصهاينة طرحوا أسئلة عميقة عن مدى تأثير العدوان العسكري الأمريكي ضد اليمن، إن كان اليمنيون لا يزالون قادرين على إطلاق الصواريخ بشكل يومي نحو كيان الاحتلال في ظل امتلاكهم ترسانة كبيرة جدا من هذه الصواريخ.
يا رياز الشلخوتين، من المهم أن نرى أن إطلاق صواريخ الحوثيين يأتي بعد ساعة على هجوم أمريكي جديد ضد اليمنيين، وهذا يعني أن الهجوم الأمريكي الذي حصل في 3 فجرا لم يمنعهم من إطلاق الصواريخ. وهذا في الحقيقة تحدي، ولا يكفي أن يقول رئيس الحكومة إن اليمنيين دفعوا وسيدفعون الثمن، ويجب أن نرى النتائج. ونحن نتذكر أن معظم إسرائيل كانت تتعرض لهذه التهديدات كل ليلة، لذا يجب أن نرى إن كان هناك حلول جديدة لهذه القضية.
مدينة إسرائيل شفت كروب.
أعتقد أن قرابة مليوني إسرائيلي استيقظوا هذا الصباح على صوت صفارات الإنذار مع إطلاق صاروخ باليستي فرق صوتي نحونا من اليمن، والذي جرى اعتراضه بواسطة المنظمة الدفاعية. قد هدد الحوثيون ونفذوا تهديده، وهم أطلقوا صاروخ فلسطين 2 في إطار التضامن مع الفلسطينيين، وآمل أن يحقق نتنياهو وعده بأن يدفع الحوثيون ثمنا باهظا. ويبدو أن صواريخهم مخزنة جيدا ولديهم ترسانة كبيرة، فيجب أن نرى كيف سنضرب هذه الترسانة.
يشار إلى أن الصهاينة كانوا قد أصيبوا بخيبة أمل من العدوان العسكري الغربي السابق ضد اليمن، والذي عجز عن حماية الكيان الصهيوني، وستكون خيبة الأمل أكبر إن فشل دونالد ترامب مع كل الوعيد والمواعيد التي قطعها على نفسه بالدفاع عن إسرائيل.
نقلت العديد من الصحف العالمية عن كبرى شركات الشحن أنها لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب الحرب على غزة، وستواصل الدوران حول أفريقيا خوفا من هجمات أنصار الله في اليمن. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مع استئناف العدو الصهيوني حربه العدوانية على قطاع غزة وعودة اليمن إلى تطبيق سياساته الدفاعية عن غزة وأهلها، بقي وضع الملاحة البحرية في البحر الأحمر محفوفا بالمخاطر، إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا أكدت فيه أن شركات الشحن البحري الكبرى لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب عودة الحرب على غزة، وستواصل الدوران حول أفريقيا. وقالت الصحيفة إن إعادة شركات الشحن إلى البحر الأحمر وقناة السويس قد تستغرق عدة أشهر، ومن المرجح أن تتطلب أكثر من مجرد غارات جوية ضد أنصار الله. ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشحن البحري أنهم لا يخططون للعودة إلى البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط يشمل أنصار الله، أو هزيمة حاسمة للحركة وفق تعبيرهم. وبعد الاعتداءات الأمريكية على اليمن هذا الأسبوع، قالت شركة ميرسك إنها لا تزال غير مستعدة للعودة، وهي ستواصل الإبحار حول أفريقيا حتى يعد المرور الآمن عبر المنطقة أكثر ديمومة. وحذت شركة MSC حذو شركة ميرسك. وفي هذا السياق تساءلت الصحيفة عن قدرة الأمريكيين على قمع أنصار الله وبشكل حاسم، وما تحتاجه من وقت لإعادة الهدوء إلى مياه البحر الأحمر. بدورها قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الشركات الكبرى تجنبت البحر الأحمر خلال فترة وقف عمليات أنصار الله بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، باستثناء الشركة الفرنسية CMA CGM، مع أن حضورها كان محدودا. ولم تسرع السفن في العودة لأن المسؤولين التنفيذيين يخشون من اضطرارهم لإجراء تغييرات باهظة الثمن وفجائية على عملياتهم إذا أصبح البحر الأحمر خطيرا مرة أخرى. وبينما صعدت واشنطن من اعتداءاتها الجوية على اليمن، نقلت صحيفة لوموند عن جاك كينيدي رئيس مؤسسة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا S&P Global Market Intelligence قوله إنه من غير المرجح أن يكون الحل العسكري وحده، وتحديدا الحل الذي يركز على الضربات الجوية، كافيا لهزيمة الحوثيين ووقف نشاطهم للأبد وفق تعبيره.
وفي لبنان يواصل العدو الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار في الجنوب. عن آخر التطورات هناك وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
الاعتداءات الصهيونية حتى هذه اللحظة لم تتوقف باتجاه الأراضي اللبنانية، يعني يمكن الحديث عن أن كل ساعة يمكن الحديث عن اعتداء جديد يحصل باتجاه الأراضي اللبنانية. هذه الوتيرة المرتفعة من الاعتداءات التي بدأت يوم أمس هي مستمرة حتى هذه اللحظات. كان آخر الاعتداءات المسجلة باتجاه منطقة اللبوني، بحيث هناك الحديث الأول عن غارة استهدفت هذه المنطقة خلال الدقائق القليلة الماضية. أيضا خلال الدقائق القليلة الماضية كان يسمع بشكل واضح إطلاق العدو الصهيوني لعدد من الرشقات النارية عند أطراف بلدة عيتا الشعب، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة عيتا الشعب، بالتزامن مع تحديد طائرة درون محلقة في أجواء البلدة. بالإضافة إلى ذلك، في المكان الذي نقصد فيه نحو الآن في بلدة عيتا الشعب، حيث كان العدو الصهيوني خلال الفترة الممتدة منذ ساعات الفجر حتى الصباح اعتدى على هذه البلدة على دفعتين. المرة الأولى عند هذه المنطقة قرابة الساعة الثانية من ظهر أو من فجر هذا اليوم، كان العدو الصهيوني أطلق صاروخا من المسيرات باتجاه هذا المقهى الذي كان افتتحه أهالي بلدة عيتا الشعب عند الأيام الأولى لعودتهم إلى البلدة، وجرى تدمير المقهى بشكل كامل. أيضا نصيحة هذا اليوم اعتداءات عبر إطلاق الرشاقات الرشاشة باتجاه عدد من القرى الحافة الأمنية خلال ساعات الصباح الأولى، اعتداءات في يعني استهداف في الغرف الجاهزة في شيحين والمقورة، غارة مسيرة صبيحة هذا اليوم على عين الشعب واعتداء عند ساعات الفجر، وأيضا يعني تحليق للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في أجواء المنطقة الجنوبية وصولا إلى أجواء عمق الجنوب اللبناني.
في لبنان أيضا يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هي أعراس الشهادة التي لم تزل عامرة في الجنوب. بلدة يارون احتفت بثلاثة من أبنائها المجاهدين. الشهيد عبد الله إبراهيم الرضا كميل، والشهيد علي محمد صعب أبو حسين، والشهيد محمد رياض الرضا جواد، ومعهم شهيدة الغدر نجوى محمود غشام. في ساحة البلدة أقيمت مراسم التكريم للعظماء وصلاة على الأجساد الطاهرة.
وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين.
النعوش حملت على أكف الأقرباء والرفاق.
يا جنود المنتظر أنتم حزب الله.
جابوا بها شوارع البلدة مؤكدين التمسك بنهج الشهداء.
ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، باكستانيون يتظاهرون ويطالبون العالمين العربي والإسلامي بالتحرك وقف العلاقات مع الجهات المشتركة. زميل حسن الحاج والتحرير.
مسيرات غاضبة خرجت في مختلف المدن الباكستانية وأهمها العاصمة الإسلامية ومدينتي لاهور وكراتشي. رفع وتم استمرار العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمواقف في بعض الحكام العرب المتجاهلين لاداء دورهم في وقت العدوان.
تظن ضد الفلسطينيين مستمر لان بعض حكام
استعدادها للحرب وعدم خشيتها منها، لكنها لا تسعى الى اي نزاع. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ غزة اليوم الى اكثر من 30. ومحكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول لحين وصوله للمحاكمة. أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرافي أن الجمهورية الإسلامية لا تخشى الحرب ومستعدة لها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاعات. وشدد عرافي على أن السياسة الخارجية الإيرانية لا تركز على التبول الدبلوماسية واجتناب الحروب، معتبرا تجربة إيران بالمباحثات مع الولايات المتحدة وتاريخ الأحداث.